إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم المناهي اللفظية. المناهي اللفظية برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري. هذا البرنامج من إخراج داود عبد الله الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي اللفظية. يمكن بالأمس توقفنا عند مسألة اللعن، وهل يجوز أن يلعن الإنسان ولا ما يجوز، وبينا أن اللعن معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأصل الشرعي في اللعن هو المنع. الأصل أن اللعن ممنوع، لا أب يلعن عياله ولا أم تلعن بناتها ولا أنت تلعن أحد إلا ما أجاز الشارع الحكيم لك فيه أن تلعن. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان، ولا يجوز التلاعن بين المسلمين ولا بين المؤمنين، وليس اللعن من أخلاق المسلمين ولا من أوصاف الصديقين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله. لأن بالحقيقة الرحمة حياة، والبعد عن الرحمة موت. لذا الله سبحانه وتعالى قال: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. يعني الإنسان اللي خارج عن الهداية وخارج عن الإيمان ميت، واللي داخل الهداية وداخل الإيمان حي. ولما تقول أنت الله يلعنك، يعني أخرجته من الهداية إلى الضلال، وأخرجته من الحياة إلى الموت. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله. والحديث متفق عليه. واللعان قد جرت عليه نصوص الوعيد الشديد بأنه لا يكون شهيدا ولا شفيعا يوم القيامة، وينهى عن صحبته. ولذا كان أكثر أهل النار هم النساء، لأنهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير، وأن اللعانة ترجع إليه اللعنة إذ لم تجد إلى من وجهت إليه سبيلا. ومن العقوبات المالية للعان أنه إذا لعن دابة تركت هذه الدابة، وقد بالغت الشريعة في سد باب اللعن عمن لم يستحقه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الديك وعن لعن البرغوث. فعلى المسلم الناصح لنفسه حفظ لسانه عن اللعن وعن التلاعن والوقوف عند حدود الشرع في ذلك، فلا يلعن إلا من استحق اللعنة بنص من كتاب أو سنة. أما من هو المستحق للعنة؟ المسلم الفاسق ولا العاصي ولا المنافق ولا الكتابي ولا اليهودي ولا غيره؟ إليكم من جاء أو ورد النص من الشارع الحكيم فيه في اللعن. أولا: اللعن بوصف عام مثل لعنة عامة على الظالمين أو على الكافرين أو على الكاذبين، فهذا جائز. جائز، ورد القرآن: ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكافرين. اللعن بشكل عام على كل كافر وظالم وكاذب جائز. اللعن بوصف أخص منه مثل لعن آكل الربا ولعن الزنا ولعن السراق ولعن المرتشين ولعن الراشين ونحو ذلك، ورد الشرع به. لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الزاني، لعن النبي صلى الله عليه وسلم السراق يسرق، يعني يسرق البيضة فتقطع يده، إلى آخر ذلك. هذا أخص من الكلام عن الكفار والظلمة، فهؤلاء ورد اللعن بهم بصفة عامة. فيجوز لعن كل إنسان مرتشي، ولعن كل إنسان يعني زاني، ولعن بشكل عام. ثالثا: لعن الكافر المعين الذي مات على الكفر. كافر مات على الكفر يلعن، مثل فرعون، ورد النص بجواز ذلك. رابعا: لعن كافر معين مات ولم يظهر من شواهد الحال دخوله في الإسلام فيلعن. واحد كافر ولم يدل دليل على أنه دخل في الإسلام بل مات على الكفر فيلعن. وإن توقى المسلم وقال لعنه الله إن كان مات كافرا فهذا أفضل. إن توقى المسلم وقال لعنه الله إن مات كافرا فهذا أفضل. خامسا: لعن كافر معين حي لعموم دخوله في لعنة الله على الكافرين. يعني ورد أن الله لعن الكافرين، طيب كافر بعينه تعرفه حي موجود تلعنه أو لا تلعنه، ولجواز قتاله ووجوب إعلان البراءة منه جائز. لعن المسلم العاصي معينا أو الفاسق بفسقه والفاجر بفجوره، هذا اختلف أهل العلم في لعنه على قولين، والأكثر بل حكي الاتفاق عليه على عدم جواز لعنه لإمكان توبته. يعني ما يجوز للإنسان أن يلعن مسلما فاسقا أو عاصيا أو فاجرا بعينه، بعين هذا الإنسان بنفسه أتكلم، لأنه قد يتوب هذا الإنسان، وغيرها من موانع لحوق اللعنة والوعيد مثل ما يحصل منه من الاستغفار والتوبة وكثرة حسناته وأنواع المكفرات الأخرى للذنوب، وأن الله غفور رحيم. فلذلك لا تلعن إنسان بعينه. لعنة الله إلى آدم، يعني إنسان يلعن ويقول لعنة الله عليه إلى آدم، يعني نسأل الله أن يلعنه من الآن إلى أن تصل إلى آدم، هذا من أقبح اللعن، وهذا كله قبيح، فيتجنب الإنسان ذلك. وأن حقيقة الإنسان يتجنب اللعن أفضل له، يعني إلا ما ورد النص به، يعني الله لعن أوصاف معينة ولعن أشخاص معينين، فالمؤمن ليس باللعان ولا الطعان. لعنة الله على دين فلان، وهذا من الألفاظ اللي يقولون لعنة الله على دين فلان، أو لعنة الله عليك وعلى دينك، وهذا يعود إلى حال من وجهت إليه اللعنة من الكفار الأصليين. فإن لعن الإنسان كافرا وقال له لعنة الله عليك وعلى دينك، فهي لا تخلو من أحوال. الأول، إن كان الكافر هذا الذي تلعنه كتابيا يهوديا أو نصرانيا، فإن سب أي دين جاء به نبي من أنبياء الله كفر. ذلك إحنا سبحان الله ديننا يتميز عن باقي الديانات، لا يكتمل إيمانك حتى تؤمن بكل الديانات السابقة، فتؤمن بموسى وكتابه وعيسى وكتابه، وتؤمن بإبراهيم وصحفه عليهم الصلاة والسلام، لا نفرق بين أحد منهم. فإحنا نؤمن بكل الأنبياء وبأن لهم كتابات وأن لهم كتب منزلة. فإن سب أحد فقال لعنة الله على النصارى ودينهم، إن كان قصد من ذلك الدين الأصل الذي جاء به موسى أو عيسى، فهذا كفر مخرج من الإسلام. إن كان الكافر كتابيا أو يهوديا أو نصرانيا لكنه كان على دين محرف، كمن يقول أن عيسى ابن الله وأنه لا يلزمه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إنسان لعنة الله عليك وعلى دينك، يعني على هذا الدين الاعتقاد المحرف، فهذا لا شيء فيه. وإن كان الإنسان يترفع حقيقة عن اللعن إلا ما ورد النص به. إن كان الكافر غير كتابي فلا بأس بذلك. أما لعن الدواب فلا يجوز، فيحرم لعن الدابة واللعان للدواب. وقد ورد عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فلعنت امرأة ناقة، فقال صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ودعوها مكانها ملعونة، ودعوها مكانها ملعونة. قال فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه أحمد ومسلم. ولهما عن أبي برزة الأسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. فلذلك يتجنب الإنسان لعن الدواب حتى لعن سيارته أو غيرها. كذلك من الكلمات التي يقولها كثير من الناس، وهي قولنا والله سامحني لم تسمح لي الظروف. هل الظروف فاعلة؟ كقولنا الدهر فاعل، الزمان فاعل، وإلا الزمان والدهر إنما هو ظرف يقع فيه الفعل. فالزمان ظرف يقع فيه الفعل، والمكان ظرف يقع عليه الفعل، فهذه لا تفعل، إنما تقع الأفعال فيها وعليها. فقولنا لم تسمح لي الظروف، في جواب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لما سئل عن هذه اللفظة أجاب أن هذه الإضافة لا بأس بها، يعني الناس يتساهلون بها ويجوزها كثير من العلماء، فهي كإضافة المجيء والذهاب إلى الدهر، وهذا منتشر في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هل أتى عليه حين من الزمان. فقولنا لم تسمح لي الظروف أي لم تتيسر لي الأمور في هذا الظرف الزمني أن آتيك، وليس المقصود أن الزمان هو الذي يفعل بك فيؤخرك أو يقدمك. فهذا من الألفاظ أو هذه من الكلمات التي لا بأس بقولها لم تسمح لي الظروف. ندخل في مسألة لو، لو ترد كثير عندنا، وهي حرف امتناع لامتناع. وقد ورد المشكلة أن عندنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله، وقرأها بعضهم قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذه الإشكالية أن لو تفتح عمل الشيطان، هل لو هذه هي لو للتعليل، ولا هذه لو للتحسر، ولا هي لو لمنازعة القدر، ولا هي هذه لو للاعتراض على قضاء الله وقدره؟ أصل كلمة لو هي حرف امتناع لامتناع، بخلاف لولا فهي حرف امتناع للوجود. وتأتي لو عند العرب في اللغة العربية لمعان كثيرة وأغراض أخرى، منها لو للتمني، ومنها للعرض، ومنها للطلب، ومنها للحظ، ومنها للتعليل وغيرها. ومن كمال التوحيد الاستسلام لقضاء الله تعالى وقدره. واللو التي هي للتحسر والحزن توحي بمنازعة القدر وتوحي بالاعتراض على الله تعالى. واستثنى العلماء من ذلك جواز لو في الأمور الشرعية التي لم تمكنه، لأنه من باب تمني الخير وفعله، وعليه عقد البخاري في صحيحه باب ما يجوز من اللو وجوازها فيما يستقبل، مثل لو اشتريت كذا فأنا شريكك. ولذلك نقول لو المنهي عنها هي لو التي فيها تحسر واعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وتضجر. أما لو بمعنى التعليل كقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أو لو بمعنى التمني، أو لو بمعنى العرض أو الحظ أو الطلب أو غيرها، فإنها لا بأس بلفظها. فليتنبه الإنسان إلى أن لو بمعنى التحسر والاعتراض على قضاء الله وقدره لا. من الألفاظ التي انتشرت تجوز أو لا تجوز لفظة اللواط. واللواط حقيقة يعني الآن بمعناه المعروف حتى المعقود عند الفقهاء والمحدثين وغيرهم، وتعقد عليه الأبواب عند كثير من العلماء. المقصود باللواط الفاحشة اللواط، وهي إتيان الذكران للذكران، ويسمى اللوطية أو اللواط، وإتيان المرأة في الموضع المكروه أو المنهي عنه يسمى اللوطية الصغرى. هذا الموجود عند العلماء دائما، ويعني في كل أبوابهم. والهيثم بن خلف الدوري له كتاب سماه ذم اللواط، وهناك كتاب آخر القول المضبوط في تحريم فعل قوم لوط للإمام الواسطي وغيرها، كلها يعني يعقدون هذا الباب تحت هذا المسمى. لكن يعني لماذا أو ليش هذا الاسم يسمونه اللواط؟ هل يعني أليس هناك نوع من الأدب مع نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام؟ فإن لوط اسم نبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يعني ما وجدنا في تراجم العلماء واحد تسمى بلوط إلا نادر، يعني كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، بعد تراجم طويلة ما وجدنا إلا واحد أبو مخنف لوط بن يحيى، بس هذا لوط بن يحيى أبو مخنف، وأما غيره فما كانوا يتسمون بلوط. فهل يعني هذه الفعلة القبيحة يسمونها لواط نسبة لأن هذا فعل قوم لوط، ولا أصل الفعل لواط يقتضي المحبة والملاصقة؟ يقول علماء يحمل لفظ لوط أو لوط في لسان العرب، يحمل هذا اللفظ في لسان العرب، يحمل هذا اللفظ معنى الحب، لوط يحمل معنى الحب والإلصاق والإلزاق، لكن لا يعرف أن مصدره اللواط، وهو بمعنى اكتفاء الرجال بالرجال في الأدبار أعاذنا الله وإياكم. إلا أن المعنى لغة لا يأبى دخوله في مشموله، ومن ثم إطلاقه عليه لتوفر معانيه في ذلك. واللواط من لاط يلوط، وهو الحب والشهوة للذكران. ولذا قال الله تعالى في حكاية لوط عن قومه قال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فقوله شهوة فيه معنى الحب الذي هو من معاني لوط، ولهذا صار لوط اسم علم من لاط، يعني لصق حبه بالقلب. هذا من جهة قوة الباعث على الفعل الحب، وكذا من جهة الفعل الذي فيه إلصاق وإلزاق، كما تقول العرب لاط فلان حوضه أي طينه، لاط فلان حوضه أي طينه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه، يعني لاط الحوض يعني مسح عليه ولزقه. فلذلك كان هذا من اشتقاق اللغة، فاشتق الناس من هذه من هذا الاسم من لاط وهو الحب واللزق، اشتقوا اسم للفعلة، ولذلك اشتق اسم هذه الفعلة من معناها، ولذلك سمي اللوطي فاعلها، وقد أجمع على إطلاقها العلماء من غير خلاف يعرف. فالفقهاء يعقدون أحكام اللواط واللوطية في مصنفاتهم الفقهية، والمفسرون والمحدثون وغيرهم، وكل ذلك يسمونه بهذا الاسم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يطلقون على من أتى المرأة في دبرها لوطية صغرى، ولذلك كانوا يسمون من أتى الرجل اللوطية الكبرى. وهذا من أساليب العرب طبعا المشهورة عند العرب، كانوا يطلقون السبب على المسبب، وإطلاق المسبب على السبب، والفعل على غير فاعله، والبعض على الكل، والكل على البعض، والفعل على مقاربه، وكل هذا مشهور معروف عند البلاغيين، وهو من أساليب القرآن وأساليب العرب في كلامهم، كإضافة المتضايفين على سبيل النحت مثل عبد الشمس يسمونه عبشمي، والنسبة إلى المضاف إليه على الأغلب مثل عبد القيس يسمونه قيسي، ومثل بني إسرائيل يقال إسرائيلي وغيرها. والعزيزية هي اختصار لعبد العزيز، والرحمانية اختصار لعبد الرحمن، لكن في تسويغ ذلك بالنسبة إلى أسماء الله تعالى نظر، لأنه من الإلحاد في أسماء الله تعالى. مثل العرب كانوا يسمون اللات يعني الإله، والعزة يعني العزيز، ومنه عمل قوم لوط لوطي، ويراد به النسبة إلى نهيه لا إلى لوط عليه الصلاة والسلام. فإذا قالوا لوطي أو هذا الفعل هذا لواط، ليس المقصود نسبة هذا إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وإنما نسبة ذلك إلى أنه كان ينهى عن هذا الفعل عليه الصلاة والسلام. وانتبه، لا يخطر ببال أحد خاطر سوء في حق نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. فلذلك إن قالوا هذا الفعل أو هذا لواط، فليس المقصود منه يعني نسبة هذا الفعل إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود أنه الذي كان ينهى عن هذا الفعل هو لوط عليه الصلاة والسلام، فاشتق، أو أن معنى كلمة اللواط تقتضي يعني اشتق من هذا الاسم المعنى الذي تقتضيه هذه اللفظة. ولذلك يعني يقول حتى الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يقول بعد البحث والاجتهاد، لا يخطر ببالي ولا ببال أي إنسان أدنى إساءة إلى لوط عليه الصلاة والسلام. ولعل من آثار هذه النسبة أنك لا تجد اليوم في أعلام الأمة أبدا ولا في من سبقنا من تسمى باسم لوط، حتى لا يفهم الإنسان أن هذه النسبة كلمة لوطي إنما المقصود منها هو لوط عليه الصلاة والسلام، وإنما لوط من لاطة يعني لزق وحب ومسح، ولذلك اشتق هذا الفعل أو اشتق اسم هذه الفعلة من معناها إكراما لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا هو حقيقة الأفضل أن تسمى الفاحشة، لأن الله سبحانه وتعالى سماها فاحشة ولم يسمها باللواط، وإنما سماها الله سبحانه وتعالى فاحشة. الشاهد يعني هذا اختصار الكلام عن مسألة اللواط ولوطي، هل اللواط ينسب إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وإنما لها أحد معنيين، إما المعنى اشتق من هذه اللفظة وهي تدل على الحب والإلزاق والمسح، أو أن معناها اشتق من أن الذي كان ينهى عنها هو لوط عليه الصلاة والسلام، فلذلك يعني سميت هذه التسمية نسبة إلى من كان ينهى الناس عن فعلها وهو لوط عليه الصلاة والسلام. يعني هذه بعض حقيقة الألفاظ أو التنبيهات ينبغي أن يتنبه الإنسان إليها. من الكلمات التي يطلقها كثير من الناس، لولا فلان لضاع حقنا، واحد يقول حق ثاني لو ما أنت كنت كان ضعنا، والثاني يقول والله لو مو كلبكم نبح على الحرامي كان مبقنا، والرابع يقول لو مو فزعتك كان احنا ضعنا، وغيرها من الكلمات التي ينسب الفضل فيها إلى المخلوق وينسى الخالق. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلبه، يقول لولاه لسرقنا الليلة. وهذا من الشرك بالله تعالى، إنما ينسب الفضل لله تعالى. ما تقول حق العضو لو ما أنت كان ما تعين ولدي، ولا تقول حق الطبيب لو ما أنت كان ما طابت بنتي، ولا تقول حق أحد والله لو مو ولدك طالع بالليل وشايف الحرامي كان مبقنا. إنما تنسب الفضل لله وتقول لولا الله ثم العضو، لولا الله ثم الطبيب، لولا الله ثم ابنك، لولا الله ثم كلبك لسرقنا الناس. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، قال: إن أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلبه، يقول لولاه لسرقنا الليلة. وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أخيرا أختم بلفظة يتداولها كثير من الناس، إذا صار بينهم نقاش ولا صار بينهم جدال، قال يبقى لي رب ولك رب، خلاص يبقى الله يحاسبنا. كون لي رب ولك رب ما يصير هذا، ربنا واحد، هذا لفظ يفيد في ظاهره تعدد الآلهة، وهذا كفر محض. انتبه، لا تقول حق أحد يبقى لي رب لك رب، وإنما ربنا واحد. ويظهر أن من يقوله من جهلة المسلمين عند اللجاج والغضب يريد به ربي وربك الله، فلا تتعالى علي، وهو مراد بعيد واللفظ شنيع، فليتجنب الإنسان وليقل العبد الله ربنا وربكم، ونحو الله ربي وربكم، إن الله ربي وربكم، كما هو في القرآن. فلا يقول والله لي رب لك رب، ولا أنا عندي إله يحاسبني وأنت عندك إله، لا، الإله واحد وهو يحاسب الجميع. وإنما نقول لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما، يعني الله ما يحاسبنا كما قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فليتنبه الإنسان إلى ذلك. نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى حلقة من البرنامج اليومي المناهي اللفظية، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود عبد الله الصديقي.